والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبعا من المفترض أن يكون الحديث في جانبين، جانب موعظة ونصيحة نعمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، والجانب الآخر عبارة عن الحديث الفقهي والحديث الديني، خصوصا مع اعتراض بعض الأخوة والأخوات، وأنه من المفترض أن يركز الحديث على الجانب الديني والجانب الفقهي في الحج. لذا نتحدث عن موعظة وذكر حديث فقط عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الحديث الديني وهذه الموعظة والنصيحة من الإمام يذكرها عبيد الله الحلبي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ويبين فيها ضابط والميزان والحد للصداقة مع الآخرين، يعني ضابط الصداقة وميزان الصداقة وحد الصداقة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يبين هذا الضابط ويقول: من تواجدت فيه هذه الضوابط، هي في الواقع مجموعة من الأمور، فانسبه إلى الصداقة. يعني إذا وجدت هذه الأمور أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. وهذا الموعظة والنصيحة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يبين للإنسان من يصاحب، من الشخص الذي ينبغي أن يصاحبه الإنسان. أول أمر يذكره الإمام عليه السلام في بيان الضابط وفي بيان الحد، بحيث إذا حصل التجاوز عن هذا الحد لا يمكن أن أعتبر هذا الإنسان صديقا لي. أول أمر يقول بأنه أن يكون سره وعلانيته لك واحدة، يعني ما يكون أمر ازدواجي، أمامك يمدحك ويبتسم في وجهك ويذكر الأوصاف الطيبة لك، لكن في السر لا، في السر يبين عيوبك ويفضحك. هذا إذن شخص ازدواجي. إذا ما نريد نعبر يعني بتعبير آخر، بتعبير ربما لا يناسب، نعبر بأنه هذا الشخص ازدواجي معك، هو بوجه يكون أمامك وبوجه آخر يكون من ورائك، طبعا ليس صديقا في الواقع. الصديق هو من يكون لك في السر والعلن شيء واحد يتصف بالوحدة في السر والعلن، هذا أمر. أمر آخر، الأمر الثاني يقول أن يكون زينك زينه وشينك شينه، وهذا معنى الحديث الوارد عن الأئمة، ولعله حديث مكرر، ويذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام أمير المؤمنين أيضا يذكره في نهج البلاغة، وهو أن يكره لك له أن يكره لك ما يكره لنفسه، ويحب لك ما يحب لنفسه. فهذا الأمر الثاني. أيضا الأمر الآخر أن لا تغيره، أن لا تغيره عليك ولاية ولا معنى، وهذه مشكلة. يعني في بعض الأشخاص ما دام هو ليس صاحب منصب، ما عند منصب، ما عند جاه، ما عند مكانة، ما عند مال، ما يملك مال، هو صاحب لك، لكن بمجرد أن يملك المنصب والجاه، وهذا واقع، يعني بمجرد أن يملك المنصب والجاه والمال تلاحظ هذا الإنسان بعد يتبدل. هذا أمر آخر يذكر الإمام كحد من حدود الصداقة. الإمام يقول يكون ما تغير عليه، ما يتغير، الآن صار صاحب منصب، صار صاحب جاه، وصار صاحب مال، يكون ما يتبدل. بعد أيضا من الأمور أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته. يعني مرة، يعني بعض الأمور، ولنفترض شيء معين، جاه معين، مال معين، يستطيع أن يجلب هذا المال، لكن هو يقول بأنه ما يمنع عن هذا الأمر الذي تناله مقدرته. يجمع كل هذه الخصال، يعني يجمع الكل بحيث نجعل حد الصداقة في هذا الميزان الصغير وهذا الضابط، وهو أن لا يسلمك عند النكبات. يعني هذه تجمع الكل، هذا واقع الصداقة. يعني إذا أردت أن تصادق شخصا فيكون هذا الحد موجود عنده. إذا تواجدت هذه الأمور في هذا الشخص فانسبه إلى الصداقة، قل هذا صديقي. أما إذا ما تتواجد هذه الأمور لا تنسب بعد إلى الصداقة، لا يكون من لا يكون صديقا لك. فهذه موعظة ونصيحة من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام للمؤمن، وكيف ينبغي له أن يختار الصديق. يكفينا هذه الموعظة وهذه النصيحة من الإمام في هذه الكلمة المختصرة. مسائل كثيرة يسأل عنها الحجاج، وأيضا تسأل عنها الحاجيات. يعني من جملة المسائل هو مسألة التخيير بين القصر والتمام في مكة الواقع وفي المدينة أيضا. يعني هذه المسألة من المسائل التي يبتلي بها الحاج، وتلاحظه في بعض الأحيان، ربما مثلا يصلي في السكن، مثلا يصلي تماما، فإذا صلى تماما ما هو مثلا الحكم؟ الواقع هذه المسألة هي مسألة خلافية، مو مسألة خلافية في أصل التخير بين القصر والتمام، لا، أصل التخير بين القصر والتمام مسألة متفق عليها بين الفقهاء. الأصل أن الإنسان المسافر إذا لم يقم العشرة في مكان ما ينوي العشرة يكون ماذا؟ ونصلي قصر. هذا الأصل، الإنسان مسافر هذه وظيفته. ولكن هناك مستثنيات، من جملة المستثنيات هو مكة والمدينة. في مكة والمدينة اتفقت كلمة الفقهاء على أنه مخير بين القصر والتمام، هو مخير بين القصر والتمام. فإذا في هذه النقطة ماكو خلاف بين الفقهاء في مسألة التخيير. إذا أين الخلاف الموجود بين الفقهاء؟ الخلاف الموجود بين الفقهاء هو هل هذا الحكم، يعني التخيير، شامل لمكة القديمة والحديثة أو هو يختص فقط بمكة القديمة؟ هذا خلاف. خلاف آخر، حكم التخيير والتمام هل هو خاص فقط بالمسجد الحرام أو يعمم لمكة القديمة أيضا؟ هذا خلاف ثاني، مو في أصل مسألة التخيير بين القصر والتمام. الخلاف إنما هو في هذه الجهات. لا شك أن الاحتياط يقتضي ما هو؟ الاحتياط يقتضي أن يقتصر المكلف في هذه المسألة ويكون مخيرا كاحتياط بين القصر والتمام في المسجد. ماذا؟ في المسجد الأصلي الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما مثلا في خارج هذه الحدود يكون يصلي ماذا؟ يصلي قصرا، وإن عممه بعض الفقهاء لمكة بكاملها، يعني بعض الفقهاء يقول بالتخير بين القصر والتمام، ولكن يقول بالتخير بين القصر والتمام ويعمم المسألة إلى وين؟ إلى مكة القديمة ومكة الحديثة، ولا فرق بينهما. فيستطيع مثلا يصلي مثلا قصرا في السكن، يستطيع يصلي أيضا تماما وين؟ أيضا يستطيع يصلي بناء على هذه الفتوى. لكن الاحتياط لا، الاحتياط يقتضي الاقتصار على الموضع الأصلي. والعلماء الفقهاء إليهم أيضا تعبير، حتى في موضع القصر والتمام إليهم تعبير. هذا التعبير شو يقولون؟ يقولون بأنه الأحواط القصر والتمام أفضل. الاحتياط في القصر لأنه هو الوظيفة الأصلية للإنسان، لكن التمام هو أفضل باعتبار وجود الروايات اللي جعلت الفقهاء يستثنون مثل هاي المواضع الطاهرة والمواضع المقدسة. إذن هذه أيضا هذه مسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها الحجاج ويسألون طبعا عنها. وكثير من المسائل أيضا تثار من الحجاج، يعني من جملة المسائل التي تثار مسألة السجود، هل يجوز مثلا السجود على المرمر مثلا في الحرم الشريف يعني في المسجد أو كذا، وهكذا الأمر في المدينة. الواقع أنا حبيت أذكر هاي الأمر من كلام السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، والمسألة هم مسألة طويلة وأنا ما بذكرها من كل المسألة، لأن إذا ذكرت كل الشقوق الموجودة في المسألة سوف يطول الحديث. هي نفس هاي المسألة تستغرق لها يعني مدة طويلة، إذا أنا أقتصر يعني على المواضع المهمة في المسألة. أول أمر يذكر السيد الإمام في هذه المسألة رحمة الله تعالى عليه، تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما يعتبر في أيضا مع يعتبر في خصوص مسجد الجبهة هو الطهارة، يعني الطهارة معتبرة في خصوص مسجد الجبهة مو الطهارة في كل مكان المصلي. مكان المصلي لا يعتبر في الطهارة ككل، وإنما يعتبر في خصوص محل السجود لا كل المكان، إلا إذا كانت النجاسة تتعدى يعني نجاسة غير معفو عنها تتعدى إلى البدن وإلى الثياب. لكن في خصوص مسجد الجبهة يعتبر في الطهارة، أيضا يعتبر فيه كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا، يعني محل السجود إما يكون أرض أو يكون نبات أو يكون ماذا أو يكون قرطاس. ثم يقول الأفضل السجود على تربة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لأنها تخرق الحجب الصفر وتنور إلى الأراضين السبعة. فإذا هذه الضابط فيما يصح السجود عليه. الضابط فيما يصح السجود عليه أن يكون أرضا أو ما أنبتته الأرض، أو هنا يصير أيضا هاي المسألة قرطاسا. فما إذا ما خرج عن اسم الأرض لا يصح السجود عليه، فلا يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض، يعني الشيخ خرج عن اسم الأرض لا يصح السجود عليه، وكذلك لا يصح السجود على ما خرج عن اسم النبات. مو احنا الضابط اللي اعطاء السيد، وهذا تقريبا هو الضابط الموجود عند الفقهاء انه ما يكون ارضا او ما انبتته الارض او قرطاس، لكن بعدا يشتغل فيما انبتته الارض وفي ايضا يعني ما أنبتته الأرض وفي الملبوس كذلك. فإذا هذا الأمر الأول، ضابط الأول أن يكون أرض أو نبات أو قرطاس. ثم يقول لا يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض، كذلك لا يصح السجود على ما خرج عن اسم النبات. ثم يعدد بعض الأمور التي يجوز السجود عليها، مثل شنو؟ مثل يقول لك الخزف يجوز السجود عليه، الآجر يجوز السجود عليه، الجاص يجوز السجود عليه، الطين الأرمني يجوز السجود عليه، وهكذا يجوز السجود على جميع أصناف المرمى. إذا أنت مثلا إذا رحت مثلا مطار أو كذا، يعني الموجود ربما يكون أكثر مرمر موجود، فيجوز السجود على المرمر، ماكو إشكال أنه يسجد الإنسان على المرمر، إلا إذا كان مصنوع نفترض من مادة لا يصح السجود عليها، هذا أيضا يستثني. ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول، أن يكون من غير المأكول والملبوس، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها والحنطة وهكذا الفواكه فهذه كلها لا يجوز السجود عليها. نعم لا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها دون المتصل، أو يعني أكو بعض القشور، بعض القشور وإن انفصلت لكن تعد من شنو؟ تعد من توابع، مثل التفاح. الآن ربما بعض الناس ما يأكل هذا القش، لكن هل يجوز السجود عليه؟ لا طبعا لا يجوز السجود على هذا القش، وإن كان هو السيد مثلا الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول لا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عن دون المتصل، لكن إذا عد من توابع هذا المأكول لا يجوز السجود عليه حتى وإن انفصل. الآن قشر الخيار، قشر الخيار أيضا لا يجوز السجود عليه لأنه يعد من ماذا؟ يعد من التوابع. هذا بالنسبة إلى إلى هذا الجانب. الكلام في الملبوس أيضا كالكلام في المأكول، فلا يجوز السجود على القطن والكتان. نعم لا بأس بالسجود على خشبتهما وغيرهما كالورار والخوص، فلا بأس حينئذ بالسجود على هذه الأمور. وبالنسبة إلى القرطاس أيضا يجوز السجود عليه. مسألة من المسائل المهمة وهو أنه الإنسان في حال السجود في بعض الأوقات ما عندما يصح السجود عليه، فماذا يصنع؟ إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لعذرين، سجد على ثوب القطن أو الكتان، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما. يعني في بعض الأحيان يفقد الإنسان حتى شنو ما يصح السجود عليه هو في أثناء ماذا؟ في أثناء الصلاة. قد يفقد ما يصح السجود عليه وهو في أثناء الصلاة، وهذا شيء موجود. يعني ربما مثلا طفل من الأطفال يسحب مثلا هاي التربة الحسينية، يبقى ماذا؟ يبقى بدون شيء. خب هذا السجاد لا يصح، اللي هو يسمى مثلا بالزيل، لا يصح السجود عليه. والآن هو ما موجود ما يصح السجود عليه، هل يقطع الصلاة؟ في مثل هاي المسألة إذا كان الوقت واسع ويقدر يقطع الصلاة ويجيب التربة ويصلي، هذا على نظر السيد الإمام. وإلا بعض الفقهاء يقولون لا يجوز له قطع الصلاة، وإنما يسجد مثلا على طرف ماذا؟ الثوب. السيد الإمام يقول بأنه في أثناء الصلاة إذا فقد ما يصح السجود عليه يقطع الصلاة إذا كان الأمر واسع، واضح، الوقت واسع مو ضيق. اما في حالة الضيق، في حالة الضيق يكون يسجد على الثوب، طبعا من غير جنس، ماذا؟ من غير جنس له القطن والكتان. وإذا فقد هذا الأمر أيضا يسجد على ظهر كفه. وإذا ما تمكن، إذا عنده معدن كذا يقدر يسجد، ماذا؟ يسجد عليه. فهذه أيضا من المسألة، من المسائل المهمة، وهي مسألة السجود، يعني ما يصح السجود عليه وما لا يصح السجود عليه. الضابط أنه ما كان نبات، يعني ما كان أرضا أو نباتا من غير جنس المأكول، واضح شلون؟ فهاي الأمور هي الضابطة في ما يصح السجود عليه. فإذا احنا مثلا جينا في أثناء السفر، ندخل مثلا إلى المسجد، ندخل إلى المسجد في أثناء سفرنا وفي أثناء الرحلة، تلاحظ بعض الأخوان مثلا يسجد مثلا على الزل، ما يجوز السجود على الزل. فهذا التنبيه لهذا الأمر، أنه أنت بإمكانك تحمل إما تربة، ولهذا من الآداب أو من المستحبات في أثناء السفر أنه يحمل الإنسان معه تربة. إذا افترضنا أنه التربة ما موجودة، يجوز السجود على القرطاس. ابحث عن القرطاس واسجد ماذا؟ واسجد على القرطاس، مع الالتفات إلى هاي النقطة، أنه إنسان إذا بغى يخلي هاي القرطاس في يده، واضح شلونه؟ مو أنه يجي ويوضع الكمينس في المسجد والأخوة مثلا من المذهب الآخر ينظرون لنا بنظرة، يعني الواقع هاي النظرات ربما يحصل منها إهانة لعله بالمذهب، كلام على المذهب. فالإنسان يكون يلتفت، يأخذ مثلا هاي القرطاسة، يضعها في جيبه، يضعها في جيبه، إذا أراد السجود يطلع هاي القرطاسة ويسجد عليها. هذا إذا ما عنده تربة، وإذا عنده تربة هم يخليها في الجيب، إذا أراد السجود يسجد. السجادة أو الزل اللي هو المصنوع لا يجوز السجود عليه، أو مثلا اللي احنا نسمينه القاشي كذا، هذا أيضا ما يصح السجود عليه لأنه مصنع أيضا، فلا يصح السجود عليه. هذه أيضا من المسائل المهمة اللي أردت أن أذكرها. بعد أكثر من هذا الأمر لا أريد أن أطيل، بعد الأخوة هم ينتظرون. والحمد لله رب العالمين. على أي حال، لا في موجود أسئلة أو كذا، يعني قبل لا ننهي الحديث وإن كان الأخوة، لكن إذا موجود أسئلة لا بأس عليه. ورق عليه كتابة، إذا كانت هي كتابة تعد جرما بحيث تكون هي عازل عن شنو؟ عن يعني كأنما نوع الفاصل بين السجود على الورقة وبين الجبهة، فحينئذ السجود مشكلة. أما إذا لا يعد عازل، ومسألة أنه عازل هي مسألة يكون أنا أوضحها، هو مسألة أن هذا الشيء عازل أو مو عازل، هل بيد الفقيه يشخص هذا الأمر أو لا بيد المكلف ولا شخصه؟ واقع مو بيد الفقيه، ولذا أنتم تلاحظوا الآن في فتاوى الفقهاء ما موجود أن هذا حاجب أو مو حاجب، هذا عازل أو مو عازل. هو يعطيك قاعدة وضابطة معينة، أنه يصح السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض، واضح شلون؟ فكل ما يسقط عليه أنه أرض يجوز السجود عليه، كل ما يسقط أنه نبات يجوز ماذا؟ السجود عليه، يعني بالتفصيل اللي ذكرناه. أما أنه هذا أرض أو مو أرض، مثلا هذا الآجر، ربما يذكرون في بعض الأحيان يذكر بعض التفاصيل، لكن في كثير من الأحيان ما يذكر يعني هاي التفاصيل، فالأمور ترجع للمكلف. الآن القلم، القلم هل يحجب عن الوضوء أو ما يحجب؟ كثيرا ما مثلا ويصير هاي كثيرا ما يحدث يمنع عن الوضوء أو ما يمنع. أنت إذا تروح للفقيه وش بجاوب؟ بيقول لك إن كان، إن كان المادة الموجودة في القلم تمنع عن وصول الماء إلى العضو فلا بد من إزالتها، وإن لم تمنع فمثل هاي الأمور المرجع فيها هو المكلف. بس المكلف مثلا بيرجع إلى نفترض علماء الكيمياء أنه هذا شلون مركب، من أي مادة مركب، هل مركب من المادة اللي تمنع عن وصول الماء أو لا؟ أو مثلا أمثلة أخرى، مثال آخر، مثال آخر مثلا الكريمات، هاي الكريم اللي يستخدمونه مثلا الشباب مثلا للشعر وكذا، هل يمنع؟ هل يجوز مثلا أمسح مع وجود هاي المادة أو لا؟ هو الفقيه يقول بأنه إن كانت هذه المادة عازلة ما يجوز لك تمسح، إن لم تكن عازلة فيجوز المسح. زين شلون أنا أعرف أنها عازلة أو مو عازلة؟ أرجع للمختصين في هذا الجانب أنها عازلة أو ليست عازلة. فإذا كان شنو السؤال؟ أي فإذا كان القلم نفس هذا القلم عازل عن أو حاجب عن له الجبهة ووصول الجبهة ووضع الجبهة على الوراء، فحينئذ ما يجوز السجود على أي حال. تفضلوا. نعم، الأحجار الكريمة لا بأس بالسجود عليها، أي يجوز السجود. هو على أي حال هنا السيد ما ذاكر له الأحجار الكريمة، لكن هو هذا الحجر مصنع من ماذا؟ أصل من الأرض، مو صحيح أو لا؟ فإذا هو أصله من الأرض، إذا أصل من الأرض يبقى شنه؟ نعم، لا لا، خل مسألة الزينة، مو مسألة الزينة، مسألة أنه ملبوس، وهذا شلونه؟ مسألة أنه ملبوس، يعني الحجر، الأحجار الكريمة ملبوسة على أي حال. والكلام بأنه الضابطة اللي ذكرناها أن يكون من الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير شنو؟ المأكول والملبوس، وهذا شلون؟ هل يستثنى الحجر الأحجار الكريمة هذه، يعني يصدق عليها أنها حجر وتستثنى يعني من هذا الآن؟ فهذا يحتاج لمطالعة. شوف يعني ناس سيد الإمام هم ما ذاكر منك. في أحد لا ملبوس على أي حال، هو ملبوس بس قد يكون من المستثنيات أيضا. في أحد من الأخوة بعد، أي تفضل. يعني بهذا المقدار، لاحظ هاي هذا الفاصل بهذا المقدار يصح السجود، يعني بهذا المقدار بحيث يكون الجبهة يصير لها استقرار على شنو، على ما على ما تسجد عليه، وبهذا المقدار خب يصير يعني استقرار، خب ما تتحسس مثلا الجبهة. هم يذكرون هذا المقدار عموما، ذكرون هذا المقدار. أحد من الأخوان بعد في إيه مو مشكلة، ماكو إشكال إنه تتغطى من يعني تغطي الرجول وتغطي ماذا، هو التارك يعني بمجرد اللي هو الإحرام، إذا أحرم وتترتب تركات الإحرام شنو الممنوع على الرجل؟ تغطية ماذا؟ تغطية الرأس. في أثناء النوم يكون ما تغطي رأسه، وإلا بقية البدن لا بأس بتغطية الرأس حتى الرجلين. نعم. يعني إذا كان واقعا يستدعي الخوف، هذا شلون؟ يعني حتى مع وجود ما يصح السجود عليه، الكلام في حالة الاختيار وما أكو مبرر للسجود على أمر لا يصح السجود عليه. لكن في مثل هاي المورد أستطيع شنو؟ إذا أنا فهذا أي ها، إذا نفترض ما هاكو أسجد على وين؟ على ظهر الكهف. المذكور ظهر الكف عند السيد الإمام، مذكور أيضا عند بعض الفقهاء الإبهامين موجود، واضح شلون؟ موجود الإبهامين أيضا موجود عند بعض الفقهاء، لكن الآن المذكور عند السيد الإمام لا هو ظهر ماذا؟ ظهر الكف، ومع فقده سجد على ظهر كفه. يعني هاي المسألة كلها اللي طرحناها هي مسألة حالة الاختيار مو حالة تقية. نعم. ايه ها السجود في الروضة. هو هناك يعني خلنا نقول المذهب الحق كذا، واضح شلون؟ عادة يروحون يصلون وين؟ يصلون في المكان اللي يجدون فيه ما يصح السجود عليه. انت على اي حال اذا رحت الروضة وصليت فلا باس يعني بالسجود على خصوصا اذا كان يسبب مثلا مشكلة، يعني تستطيع تسجد على السجاد. لا ما ينبغي أن يصل الأمر، لأن هذا مثل ما ذكرت للأستاذ، ذكر بأنه في حال الاختيار، أما في حال التقية لا، في حال التقية يقدر يسجد على ما لا يصح السجود عليه بالترتيب اللي شنو اللي ذكرته، بإمكانه يسجد على ظهر الكهف، هو الموجود طرف الثوب، طرف الثوب مو الغترة، وإذا هذا تنتقل إلى ظهر الكاف، ومع فقد ما استطعت أن تسجد أيضا على ظهر الكاف تسجد مثلا على المعدن، وما حصلت على المعدن تسجد على ما هو ميسر بعد. إذا أحد من الإخوان عنده، لأن الجماعة يريدون يحطون الغداء، إذا عندكم أسئلة يعني منأخركم شوية، ما موجود أسئلة منقوم يعني. نعم لا لهم وراهم طواف، صحيح وراهم طواف، بس أنا ملاحظ يعني الله يحفظ يعني الإخوان، احنا نخلص من الصلاة كم؟ نعم 12 الليل عدل او لا؟ ممكن 12 الى 10 هالحدود، بيحط لي مثلا الغداء الساعة واحدة وربع، يعني مقدار الجلسة هذه بتكون كم؟ نصف ساعة، نصف ساعة. واذا احنا نريد نطرح مسائل، والمسائل كثيرة، وانتم تريدون بانه احنا نحاضر واحنا نقدم مثلا المسائل للحجاج، اضافة الى طلب الحجاج مثلا مسائل تتعلق بالحج، يعني انا ما اتصور يعني نصف ساعة تكفي. لا قبل اللي جاي انتعابة، لا الان اللي زاحمنا مو مسألة هو هذا، عادة جارية يعني انه من يجي الساعة واحدة وربع قالوا نريد نحط الغداء، فاما احنا نقدم الصلاة على وقتها فلا يجوز، او شنو، او شوية تنتظرون شوية يعني لا اقل الا الساعة واحدة ونص، اما بتجي الساعة واحدة مثلا وربع بتقول لي خلص خلاص الان واحدة ونص غير هذا من ساعة قال لي مو على. صلوا على محمد وآل محمد.
طبعا تأكيد على أهمية كلام سماحة السيد في قضية الأسئلة إلى سماحة المرشدين، أيضا موجود طبعا الشيخ عبد الحسين في قاعة الاستقبال يوميا صباحا أعتقد بين 9:00 و11:00 للإجابة على أسئلة الحجاج.